أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. كما كان في الدرس الماضي في درس التفسير في نهاية سيرة سورة الفاتحة، وقد كان الكلام في هذا البحث، ووصل الحديث إلى تفسير سورة البقرة. وأشرنا في الدرس الماضي إلى أنه قد ذكر المصنف أنه في روايات إيرانية أنه أمير المؤمنين أو أنه العلم، وكل ما صح من ذلك فهو من باب النص على أحد المصادق أو أظهر المصادق الأخرى. قلنا بأنه في هذه العبارة قد قرناها في الدرس الماضي، وأشرنا إلى أن فيها بحثا يتعلق بقاعدة من قواعد التفسير أو من القواعد التي تذكر في بعض التفاسير، وهي قاعدة الجلي والتفسير. ومن الواضح أن الجلي في اللغة هو يعني كما يقال به هو خلاف الوقف وخلاف السكون، وهو السيلان كما ذكر يعني البعض. والمقصود بالجري في مصطلح علوم القرآن هو انطباق بعض ألفاظ القرآن أو آياته على غير ما نزل فيه، أو بعبارة ثانية كما ذكر بعضهم هو عد شيء مصداقا من مصادق مفهوم بعد ما لم يكن مصداقا له وضعا، كما يعني أشار كثير من المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي بكثرة إلى أنه يوجد في يعني في بعض الآيات القرآنية تطبيقات لمثل هذا النحو من التفسير أو من البيان الحقيقة، لأنه سيأتي في فيما يأتي أنه هل الجري والتطبيق تفسيرا أو ليس جري، ومن الواضح أنه ليس مأخوذا من التفسير. وكما ورد ذلك عند قول يعني كما ورد ذلك عن العلامة الطباطبائي، فإنه بعد أن نقل عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا في أن المراد بالصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين، قال العلامة الطباطبائي وهذه الأخبار من قبيل الجل، فجعل ما جاء في الرواية مطلقا للآية، وإن لم يكن هذا في الحقيقة ماذا بحسب الواضح ليس تفسيرا حسب الواضح وليس هي قاعدة فيه، ولكن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الجد. فليقال هنا يعني أو قد يخطر هنا سؤال، وهو أنه مثل هذه القضايا قد يعني يجدها الإنسان كثيرا في تفاسيرنا، يعني في تفاسير يعني مدرسة يعني أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل هذا النوع من التفسير موجود في مدرسة في يعني تفاسير أو تفاسير أهل السنة والجماعة؟ نقول نعم، هذا النوع من التفسير موجود أساسا هنا يعني عندنا، وموجود أصلا في تفاسير. وحتى أن هذه الآية يعني وهو قوله مثلا اهدنا الصراط المستقيم ورد ذلك فيما أخرجه السيوطي عن ابن عباس في قوله الصراط المستقيم قال هو رسول الله وصاحبه، واضح؟ هذا الكلام تطبيق من تطبيقات تلك القاعدة عندنا، وهذا الكلام الأخير هو تطبيق من يعني من تطبيقات هذه القاعدة عند يعني عند أهل السنة. فهذا يعني هذا البحث وهو بحث الجلب والتطبيق ليس بحثا مختصا، ليس بحثا مذهبيا في يعني في يعني في مذهب دون مذهب آخر. وطبعا التطبيق هو قريب منها، يعني الجلي والتطبيق هو قريب منها، لكن التطبيق بعض الأحيان قد يطلق ويوازنه ماذا؟ قد يطلق ويوازنه ما يوافق رأي الإنسان، فيقال طبقه في كذا، فهذا قد يعني قد ينظر إليه بنظرة سلبية باعتبار أنه بعض الأحيان عندما يطبق الإنسان القرآن الكريم على ما يريده أو على ما يراه، فهذا من قبيل التفسير بالرأي، ليس التفسير يعني من قبيل التفسير بالرأي وهو منيع عنه، وفي بعض الأحيان قد يقال بأنه التطبيق هو ماذا؟ هو من قبيل يعني قولهم الأمر والواقع، يعني الجري والتطبيق يعني هو المرادف للجري، كما أشار إلى ذلك يعني محمد هاشم يعني في كتابه في التنهيد في علوم الفرق القرآن. وعلى كل حال هذا الأمر اللي هو قاعدة الجري والتطبيق، ما الذي جعلها تظهر بهذه الشاسعة؟ ما الذي جعل المفسرون يذهبون إلى يعني الاعتماد عليها في يعني في هذه المواد؟ يقولون أنه هذه الاعتبار أنه لا نحتاج إلى يعني في القضايا الشرعية إلا أن نسأل عن شرعية تلك القضايا، عن مدارك تلك القضايا، عن مستندات تلك القضايا. فما دامت هناك مستندات أو مستند يمكن الاعتماد عليه، مستند شرعي يمكن الاعتماد عليه في المصير إلى يعني إلى الذهاب إلى مثل هذه القضايا أو مثل هذه الوسائل أو المناهج في بيان المراد من القرآن الكريم أو الآيات القرآنية في بعض الكلام أو الكلمات في بعض الآيات القرآنية، فحينئذ لمس علينا في يعني في هذا السر. وأما إذا لم يكن هناك مستندون فإن هذا لا يكون يعني نهي عنه وهو يعني التفسير بأمر. وما ذكر كمستند يمكن على يعني يعتمد على شرعية هذه العملية في تفسير القرآن هو الروايات التي وردت بأنه أن القرآن يجري كما يجري يعني تجري الشمس والقمر، وكلما جاء منه شيء وقع، أو أنه لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن يجري أول القرآن أوله على آخره ما دام في السماوات والأرض. هذا من ضمن الأمور التي ذكرت. ثم بعد ذلك ذكرت أنه القرآن ورد بأنه إخبار عن وجود بطون للقرآن في بعض يعني في بعض الروايات، وبعضهم ذهب إلى أنه هناك كثيرا يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال في هذا المجال. بعض الأحيان ذكر أو أصغر هذه السيرة يمكن أن يعني يناقش فيها. بعضهم ذكر بأنه لأن القرآن أساسا هو مراشي ليس يعني بمرتبة واحدة، يمكن أن يكون بمرتبة بمعنى آخر وهكذا. هذه المراتب ورد فيها بعد بعض النصوص الشرعية، منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه القرآن ورد على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فهذه كذا وهذه يعني جعل القرآن بكل جهة من الجهات طريقة من يعني طريقة من تلك الطرق ومرتبة من تلك المراتب. واستدل بعضهم بقضية البناء العقلائي في هذا الأمر أنه الذي يدل على أنه ماذا؟ على أنه أن البناء العقلائي موجود، وما دام لم يكن هناك رجع عن هذا البناء لا يمكن أن يحتج به. وبعضهم ذكر بأنه هو أساسا هذه القضية هي أساسا من جعل القرآن في داره. على صحة هذا الكلام سواء أثبت يعني هذه القاعدة سواء أثبتت بالأدلة الأولى التي وردت فيها نصوصا معتمدة عند الطرفين، أو أثبتت عن طريق الروع الأخرى أو الأفكار الأخرى التي وردت عند البعض دون البعض الآخر، فعلى كل حال هذه الوسيلة وهذه الطريقة موجودة ومقبولة عند الطرفين. هذا أمر، ونريد فقط إثبات الشرعية. بعد ذلك نقول بأنه ما دامت هذه القاعدة ثابتة ومتبوعة في هذا الباب، نقول بأنه أساسا هل أن الجري والتطبيق تفسير من ضمن التفاسير أو أنه لا، إنما هو مجرد بيان لقضية من القضايا، تطبيق هذه في محل ما لبيان أن هناك معنى آخر يمكن أن يستفاد منها، ليس تفسيرا من ضمن التفاسير التي يمكن، فتفسر الآية الكريمة تفسر بتفسيرها، وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الرؤية الأخرى التي ينظر إليها، لا أنه يقال فيها أن هذا تفسير للآيات القرآنية. ذهب يعني الكل إلى أن هذا ماذا؟ إلى أن هذا الأمر ليس تفسيرا يعني في في قبال التفسير الذي يعني يفهم كل إنسان من قبيل بيان المعنى الذي يريده الإنسان باعتبار المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه أساسا وظيفة التفسير وظيفة المفسر أنه يزيح الإبهام الذي يحصل في بعض الألفاظ المشكلة ويفيد المعنى الذي يريده الله من تلك الكلمة. وفي بعض الأحيان قد يكون بعض هذه التفاسير بعض تطبيقات هذه القاعدة لا يوضح إلى ما يريد توضيحه، بل يزيد مثلا يعني الأمر تعقيدا. ومن هنا نقول بأنه لا يمكن أن يعد من تلك المناهج التفسيرية، إنما يكون من القواعد التي يمكن أن يعتمد عليها في بيان المراد من بعض الآيات، ولكن على أن لا ينفي التفسير الذي يمكن أن يذكره للآية في كلام المفسر باعتبار أنه لا ينفي ذلك ويمكن أن يستمعها. ومن هنا ذكر البعض لأنه كفاية يعني آيات كثيرة في هذا المجال، هذه الآيات الكثيرة تذكر في يعني سطيات البحوث التفسيرية ويذكرون مثلا بأنه المقصود من الآية كذا معنى، وعندما ينظر إلى هذا المعنى يقال بأن هذا من قبيل الجلي والتطبيق. فإذا قيل مثلا وهذا الكلام الحقيقة يذكر في يعني في تفسير يعني العلامة الطباطبائي، فعندما يقال بأن هذا من قبيل الجلي والتطبيق لا بد أن ينظر إلى أن هذا ليس تفسيرا، إنما هو من قبيل التطبيق، أن هذا مصداق يمكن أن يكون هذا مصداق من مصادر هذه الآية، لا معنى أن هذه الآية لو أردنا أن ننظر إلى عناصرها اللفظية يمكن لنا بحسب عناصرها اللفظية أن نفسرها بهذا التفسير، هذا أمر آخر. على كل حال هذه المسألة التي أشار إليها قبل أن نذكر تفسير سورة البقرة. قالت سورة البقرة مدنية وهي 286 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هناك يعني قضية مهمة تذكر في قضية التسمية بالآيات للسور القرآنية، هذه التسمية في بعض الأحيان قد تأخذ يعني إطارا واضحا، لأن بعض الآيات بعض السور القرآنية لا حجم بسيط، هذا الحجم البسيط تكون فيه مناسبة للتسمية فيها واضحة، لأنه ينظر إلى السورة بتمامها وتفسر وتعنون بعنوان موحد ويكون هذا العنوان واضحا باعتبار يعني تمامه. في بعض الأحيان قد يجد الإنسان نفسه أمام بعض السور الطويلة ومن قبيل هي يعني هذه السورة التي هي سورة البقرة أو غيرها من السور، يجد الإنسان نفسه عندما ينظر إلى اسم هذه السورة يجد الإنسان نفسه متشائلا أنه لما سميت هذه السورة بهذا الاسم، كما أنه بعض الصور الأخرى قد سميت في أسماء أخرى. نقول لأنه هناك أنه في هذا الإطار يقولون أنه هناك يعني طريقة ومنهج في التسميات، أن الإنسان عندما يريد أن يطلق اسما على جهة أو على شخص أو على ذات أو ما شابه يريد أن يوجد بين هذا الاسم وبين تلك الذات نوع علاقة، هذه العلاقة أوجدتها المناسبة التي أو الملابسة كما يعبر البعض بينهما، وكانت هذه المناسبة أو الملابسة بينهما سببا لإعطائنا حقا مثلا إطلاق هذا الاسم على هذه الجهة. طبعا ما لم يكن هناك سبب آخر، هذا بعض الأحيان قد يقال بأنه هذه الأمور في بعض الأحيان قد تكون أمور مجرد أسماء، فإذا كانت مجرد أسماء سبيل مثلا هذه السلع مثلا الآن الموجودة، هذه السلع الموجودة في بعض الأحيان قد تكون مجرد ماركات كما يقولون، يعني مجرد تسمية ليس لها معنى ينطبق على مثلا على المصنوع أو على المأكول أو على يعني على الشيء الذي يطرح في السوق، ولكنها لأنها ماركة معينة ينتج اسم هذه الماركة وهذه الماركة عندما ينتشر هذه الماركة على صنعة من الصناعة يعني صناعة من الصناعة كأن تكون مثلا صناعة غذائية بعد ذلك تنتشر من الصناعة الغذائية تطبق مثلا هذا الاسم مثلا على مثلا من قبيل مثلا كلمة إشراف مثلا هذه الكلمة استعملت في الظاهران يعني على مظاهرهم واستعملت مثلا في بعض المأكولات ثم بعد ذلك قوة اسمها إلى شملت بعض الأمور المصنوعة وهكذا ربما نجد بعض الأحيان في بعض الشيء في وقت من الأوقات قد نجد قارات مثلا تسمى بهذا الاسم. هذه التسمية ليس المقصود منها هو بيان الملازمة بين هذه الأشياء وبين يعني بين المسميات بين هذه الألفاظ ومسمياتها، إنما المقصود من الاستفادة مما حظيت به هذه الأسماء من مكانة في يعني ومن يعني وثاقة في ذهن يعني المتكلمين. ومن هنا نقول أنه التسميات التي تطرح في يعني في هذه المطالب العلمية أو في هذه المطالب يعني القرآنية ليست من قبيل هذه الأسماء التي يستفاد إلى ما يعني مما فيها من حيثيات، إنما يستفاد من هذه التسميات أن هناك مناسبة وهناك ملابسة جعلت الإنسان ينظر إلى هذا يعني الكم الواسع أو هذا الأمر الواحد بوحدة اجتماعية وجعلت له معنى اسم خاص. هذا الاسم الخاص وإن لم يكن له علاقة بكل فرد يعني في كل جزء من هذه يعني هذا الكون، ولكنه النتيجة لو نرى إليه على أنه اسم فنقول أنه القاعدة في التسميات هو أن يكون ماذا؟ أن يكون لهذا الاسم علاقة ولو بوسيلة من الوسائل بهذا المسمى. فنقول بأنه هذه الصور القرآنية التي وردت تسمياتها في يعني في بعض يعني في بعض يعني المصاحف وطبعا اختلفت في بعض الصور القرآنية تسمى بأسماء متعددة، هذه الصور سميت بهذه الأسماء بوجود مناسبة داخل هذه الصور، إما قصة أما ذكر شخصي معين وهذا إما قصة نبي من الأنبياء أو قصة مثلا شخصية من الشخصيات أو حادث من الحوادث أو مثلا أمر من الأمور، وهكذا حين لا تقول بأنه يقال مثلا عن هذه الصورة بأجمعها بأنها صورة كذا. هذا باعتبار أنه عندما يقول صورة البقرة يعني المقصود منها هناك في هذه الصورة قصة لها علاقة بالبقرة، وهذه القصة سميت الصورة بأجمعها بهذا الاسم رغم أن الآية رغم أن الصورة يعني هذه الصورة يعني عدد آلافها يتجاوز يعني 286 يعني 286 آية هذه كلها تتحدث عن هذه القصة كلها تتحدث عن هذه القصة في بعض من آيات هذه الصورة، ولكن هذه مناسبة للتسمية وهذه مناسبة بعد ذلك فيها شدة وضعفا مثلا انها كبيرة او مثلا. المهم اننا عندما نطالب بالمناسبة ونأتي لهذه المناسبة تكون هذه المناسبة سببا مصوتا لنا لهذه التسمية. هذا امر الاول. الامر الاخر طبعا بعد يعني تجاوز قضية البسملة باعتبار اننا تعرضنا لها في يعني في تفسير سورة الفاتحة. الامر الاخر وهو قضية الحروف المقطعة. هذه الحروف المقطعة المصنف في الحقيقة يعني اختصاها اختصارا غريبا يعني لا يعني هو يعني طبعا وأشار في هذا الاختصار الغريب إلى منهج من تلك المناهج التي تعاملت مع هذه الحروف. هذه الحروف الغريبة أو أصل هذه الحروف المقطعة أشار المصنف كما أشار غيره إلى أن هناك تفسيرات متعددة لهذه يعني الحروف المقطعة، ومن تلك التفسيرات أنه هذه الحروف لها معاني لا يمكن الوصول إليها وأن أحد معرفة هذه الحروف معنى هذه الحروف هو أمر ليس باستطاعة الإنسان الوصول إليه، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن نرجع علم هذه الحروف أو علم معاني هذه الحروف إلى من هو مستودع عنده علم معاني تلك الحروف، وبالتالي نقول أن ما ذكره المصنف في هذا المجال هو أحد التفاسير التي تذكر أو أحد المناهج التي تذكر على يعني تذكر في هذا المجال وهو مجال
تفسير هذه الحروف. ولكن هذا التفسير ليس هو التفسير الذي ذكر وحيدا في هذا الإطار، لأنه هناك بعض التفاسير التي ذكرت هذه الحروف وتجاوزت هذه المعاني ربما العشرة نظريات في هذا الإطار. من تلك المعاني تفاسير بسيطة ليس لها يعني موضوع علمية موضوع يعني موضوعية وعلمية واضحة، من قليل أنه ليس الهدف من هذه الحروف مثلا هو الهدف العلمي، أن الهدف من هذا هو يريد الإنسان أن يجعل الطرف المقابل ينتبه إليه فيقول له أي فلان مين، فهذا الشخص عندما يسمع مثل هذه الأشياء ماذا يفعل؟ هذا من ضمن بعض التفاسير، وإن كان قد يعد من قبل البعض أنه من قليل التفاسير يعني البسيطة الثابتة بالنسبة لهذا، لأن هذا كأنه لا علاقة له بقضية التفسير، إذا أردنا التفسير أن يكون تفسير. هناك من قال بأنه هذه يعني هذه الحروف أساسا هي رموز، هذه الرموز معروفة المعاني عندما خطب بها. ومن الذي خطب بها؟ خطب بها النبي مثلا عليه افضل الصلاه والسلام. هذه الحروف لها معاني قد خطب بها من خطب في القران اول مره وهو النبي، وهو يفهم المعنى الذي خطب منها. هذا بعضهم قد يشير اليه، بعضهم يقول لا، هذه الحروف لا بد ان تفسر بكلمات. طبعا هذه لا بد ان تفسر بكلمات، هذا وقع فيه اخذ ورد. كان هذا التفسير يعني مرجعا للاخذ والرد بين من عنده تشدد من الجانبين يعني المختلفين في بعض المذاهب يعني الفكريه، فبعضهم ذهب الى ان هذا الامر يدل على ما ذهب اليه، وهو انه منهج هو المنهج الصحيح. ولذلك فسر هذه الآيات، فسر هذه الحروف بكلمات تتوافق مع منهجه الفكري، وقال مثلا بأنه الحرف الفلاني يدل على ماذا؟ على المعنى كذا الموجود في فكره، والحرف كذا يدل على المعنى كذا الذي يعتقد به. وجاء الطرف الآخر من الجانب الآخر الذي يعتقد بخلاف ذلك وعكس القضية، وقال مثلا بأن الحرف الكذائي يدل على ما اعتقد به، والحرف الثاني يدل على الاعتقاد الثاني، وهكذا الى ان اخذت القضيه مأخذا من المعاصي التي يعني ليست منضبطه في اطار يعني واضح. وهناك من ذهب الى انه هذه الحروف لها مكانه روحيه، لها اثر روحي، هذه الحروف لها اثار، هذه الاثار لا يعرفها إلا من يتعامل معها مع أثر هذه الحروف في يعني في الإطار الروحي، في الإطار يعني النفسي الذي يوقعه مثل هذا التعامل مع هذه الحروف. وعلى كل حال هذه الحروف رغم كون أن الآراء فيها آراء كثيرة، إلا أن باب الاجتهاد أو باب الأخذ والرد فيها باب مفتوح، وهذا الباب المفتوح يعطينا الحق في أن نتساءل أنه ما دامت القضية قضية التفسير، وقضايا التفسير التي يريد الإنسان أن يتحدث فيها، فعليه أن يعطي نفسه الحق في أن يقول هذه الكلمة وكأنه يتحدث عن لسان الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأمور اللي هي من قبيل يعني بعض التفاسير التي ذكرت، إذا كانت هذه الأمور التي نقلل هذه التفاسير، هذه الأمور تذكر بالنيابة عن أي شيء، تذكر بالنيابة عن الله، فألا يحق لنا أن نتساءل بأنه هل هناك مسوغ يعني شرعي يعطينا الحق في أن نفسر هذه الحروف بالتفسير الذي يتناغم مع المعاني التي يريدها الله، أو لا؟ أن هذه القضية مفتوحة يعني لكل من يريد أن يجري بدليله. هنا نقول لأن الحديث فيه هو الحديث كما ذكرنا في يعني في الدرس الأول أو في الدرس الثاني، لأن القضية عندما تتعلق بقضية التفسير وتحديد المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى من بعض الكلمات الواردة في بعض الآيات القرآنية، هذا التفسير الذي يعني يعتمد عليه في تدبير أو في يعني في إعطاء معاني أو في بيان معاني القرآن، هذا التفسير لا بد أن يخضع للمنهج العلمي المرضي، باعتبار أنه إذا جعل الإنسان نظره إلى بعض من هذه القضايا على أنها قضايا يمكن الخوض فيها دون أن يؤثر بإطار منهجي واضح، فمن يعني من الطبيعي أن يقول مثلا زيد من الناس أن معناها كذا، ويقول عمرو من الناس أن معناها كذا، ويقول بكر من الناس أن معناها كذا وهكذا، وتتعدد هذه الآراء. ومن هنا نقول أنه ما دامت القضية قضية تفسير وليست قضية تأويل، لأن هناك من يذهب إلى أن القضية هي تفسير أو هو تأويل أو لا، هو مجرد توضيح لما يعني يمكن أن يراد منها، ليس تفسيرا. فلا بد أن نقول لهؤلاء إن كنتم تقصدون التفسير أو تقصدون شيء آخر، لا بد أن توضحوا أنه إذا كان المقصود بالبيان المقصود من تلك الحروف هو التفسير تلك الحروف، فإن التفسير ليس أمرا متاحا لكل أحد، باعتبار أن الشخص عندما يقول بأن تفسير هذه الآية هو المعنى الكذائي إنما يذهب إلى أي شيء، إنما يذهب إلى النيابة عن الله والقول عن الله، والذي يعطي الإنسان الحق في أن يقول عن الله أو أن يتحدث عنه ويفسر كلامه لا بد أن يتبه الاتجاه المنهجي العلمي الصحيح الذي يعطيه الحق في أن يستعمل المنهج العلمي المتاح شرعاً للخوض في هذه المجالات. وأما إذا كان المقصود من ذلك ليس هو التفسير، المقصود من ذلك ليس التفسير، وعندما نحن وجدنا نصا قرآنيا هذا النص القرآني لم يرد فيه تفسير، أو لا هذا النص القرآني أريد أن أستفيد منه استفادة اجتماعية، لا أريد أن أقول أن هذا معناه، ولا أريد أن أقول بأن القرآن قد استعمل هذه الحروف، لا نعرف ما معنى هذه الحروف، لا نعرف تفسيرا لهذه الحروف، لا نعرف المعنى المراد والمقصود من هذه الحروف، ولكن نحن نقول باعتبارنا من أهل لسان هذا القرآن، باعتبارنا من أهل لسان هذا الكتاب الذي أنزله الله، نقول أنه في بعض الأحيان نجد المتكلم في لغتنا العربية يستعمل بعض الحروف لا لأجل بيان المعاني، بل لأجل ماذا؟ بل من أجل بيان الإشارة، بل لأجل بيان ماذا؟ الانتباه، بل لأجل بيان ماذا؟ إعطاء ماذا؟ إعطاء الاهتمام المناسب، بل لأجل ماذا؟ يعني الاهتمام الدائق وهكذا. هذه الأمور نجدها واضحتان في لغتنا، وبالتالي نقول ربما كان القرآن يريد من استعمال هذه الكلمات ليس مقصوده، وإنما استعماله الغرض من استعماله وليس الهدف من ماذا؟ من هذه الكلمات، لأنه لو كان الهدف من هذه الكلمات من هذه الحروف حينئذ ماذا؟ حينئذ يجب علينا أن نثبت بطريقة منهجية شرعية أن المقصود منها حسب المنهج العلمي الشرعي وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم إذا كان هناك قرآن يفسر هذه الحروف وماذا؟ والعشرة الطاهرة التي يجب الرجوع إليها في مثل هذه الأمور، لأنه لا يحق لنا أن نقول مثلا بأن العالم الفلاني قد فسر هذه الحروف هذا التفسير، أو المفسر الفلاني فسرها بهذا التفسير، إذا قلنا تفسير فعلينا أن نتبع ماذا؟ أن نتبع من يحق لنا الرجوع إليهم ولا يحق لنا الرجوع إلى غيرهم على أنه تفسير، نعم يمكن لنا الرجوع إلى غيرهم على أنه بعض الأضواء التي تفسر لا من أجل بيان المعاني، بل من أجل بيان أسلوب الاستعمار، طريقة الاستعمار، هذا المقدار يمكن أن تفسر فيه هذه القضية. وأما إذا فسرت على أنها على أنه تكفير لتلك الحروف فالأمر شائك، وربما يقع الأمر في يعني الإنسان فيه إذا يعني إذا تعمد ذلك ربما يقع في يعني في يعني في مخالفة يعني شرعية كما هو. وربما يعاد كما يقال بأن هذا من قبيل التفسير والرأي، إن عد ذلك تفسيرا فيمكن أن يقال بأنه من قبيل التفسير والرأي. قال المصنف: الإسلام من علم معناها عند الله ورسوله. هذا بعد أن ذكر مرة تفسير البسملة في سورة الفاتحة. قال علم معناها، هاي علم معناها يقول أنه كان إذا نعرف معانيها. هناك من ذكر بأن معانيها أين نجد هذه المعاني؟ نقول نجد هذه المعاني عند من؟ عند الفوق إليها، عند الراسخين في العلم الذين يعرفون مثلا ما يعني به الله من هذه الكلمات. واضح؟ قال أن معناها عند الله ورسوله ومستودعي علمه. هذه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الأوصياء وأمنائه على وحيه. ولا ذروة في أن يكون في القرآن ما هو محاولة لأسرار خاصة مع الرسول وأمناء الوحي. حتى المصنف من ذكر هذا الكلام قد يقول واحد يسألني يقول أنه يعني هالسيارة يعني يعني قضية غريبة أننا الآن هذه الآيات نزلت علينا نحن نقرأها وأنت تقول أن معناها عند الناس. هل يمكن أن يكون الكلام نقرأ نحن الكلام ويكون عندي الكلام عند الغريب؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. أليس هذا غريبا أن يكون الكلام نقرأ نحن الكلام ويكون معنى الكلام عند غيرنا؟ ألسنا مخاطبين مثلا بهذا الخطاب؟ نعم، يقول المصنف نعم، هذا الأمر موجود أنه ليس هناك غرابة في أن يكون هناك بعض الكلام لبعض الجهات تعرفه هي. نعم، الغريب أن يكون في هذه الأشياء في هذه الكلمات، الغريب أن يكون في هذه المقاطع في هذه الحروف أمور تخصني أنا الإنسان الفرد التابع لهؤلاء الأمناء ولا أعرف معناها ولا يفتح له لي الطريق للوصول إلى معانيها. حينما يمكن أن نقول هذا غريب، الله يخاطبني بكلامه وأكون مسؤولا عن المعنى المراد منه، ومع ذلك لا يفتح لي الطريق ولا يوضح لي الطريق ولا يفتح لي المجال للوصول إلى ذلك المعنى الذي يريده. يقول المصنف: لا عجب أن يكون في هذا الأمر موجود، ولكن ما دامت القضية لا تتعلق به، لا تتعلق بحكم إلزامي أو غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بأمر هو آخذ عليه يوم القيامة، فيمكن أن يكون هناك خطاب خاص بين الله وبين أمنائه. لا مانع من ذلك. قال في أن يكون في القرآن ما هو محاورة بأسرار خاصة مع الرسول وأمناء الوحي. ثم بعد ذلك أشار إلى ما كان إليه الآية الثانية وهي قوله: ذلك الكتاب. هذا الكتاب واضح، الكتاب الذي هو القرآن. هذا التعبير وهو التعبير بألف الإشارة وهو ذلك، من الواضح أنه هذا هو نفس الكلام. ماذا؟ نفس الكلام قرآن. نقول أن نفس الكلام قرآن، فكيف يشير الإنسان بكلام هو القرآن لشيء هو نفسه؟ يشير بإشارة بعيدة لشيء هو نفسه. يعني كيف أشير؟ أقول ذلك الشيخ وأقصد نفسه، ذلك الشيخ وأقصد نفسه. فكيف يكون يعني كيف يكون الكلام الذي هو جزء من ذلك المشار إليه مشير إلى الكل بإشارة بالبعيد ليست إشارة بالقريب؟ قال المصنف ببيان ذلك هذه الإشارة، طبعا المصنف فكت في هذه القضية، قال: أشير إليه بإشارة بعيد لرفعة مقامه، ببيان أنه ليس كل ما يشار إليه بهذه الإشارة يكون هذا من قبيل البعد المكاني. لا لا لا، ربما يكون هذا من قبيل ماذا؟ الرفعة الحقيقية، السمو الحقيقي وعلو شأنه.
وذلك متعارف عند العرب في الإشارة إلى العظيم الرفيع الشأن. يقول العرب يستعملون مثل هذا التعبير عندما يريدون أن يشيروا إلى شخص بإشارة تدل على مكانته، على سمو مقامه، أو مثلا ما له من المكانة الاجتماعية، يشار إليه وكأنه بعيد وإن كان من الواقع قريبا. لا يريدون ذلك أن يقولوا بأنه بعيد عنا، لا، يقولون أنه هو في محلين، هذا المحل مرتفع عنا بحيث قال يشار إليه بإشارة كما يشار إلى شيء بعيد، وليس المراد من البعيد هو البعيد من حيث المكان اللي هو المكان الذي يتناسب مع المركبة التي نحن فيها، عندما يريد أن يشير إلى أنه بعيد بالبعد الذي يكون بعدا فوقيا ليس بعدا متاويا لنا. ومن هنا نقول بأنه هذا إشارة إلى البعد الذي هو البعد يعني بعد الرفعة، بعد السمو، وهو علو الشأن كما. ولذلك قد يستعملوا عندما كان المصنف عند العرب عندما يشيرون إلى مثل هؤلاء الخلق يشيرون إليهم بمثل هذه الإشارات ولا غرابة في ذلك. قال: لا ريب فيه. الريب كما هو معروف تستعمل كلمة الريب أو الغيبة في بعض الأحيان للإشارة إلى الحالة السلبية للتصرف المشروع. في بعض الأحيان قد يكون التصرف ماذا؟ مباح. الآن الكلام في بعض الأحيان قد يكون عبر عنه مثلا أنه مباح، النظر في بعض الأحيان قد يقال مثلا أنه مباح. هذا الأمر في بعض الأحيان قد يخرج عن إطاره، إذا خرج عن إطاره الواقعي فيقال بأنه قد وقعت فيه الغيبة، يعني وقع فيه الجانب السلبي اللي هو الحالة الأثر السلبي لهذا الأمر، لأنه بعض الأمور أعطيت لنا على أننا نتعامل معها تعاملا طبيعيا، فإذا تعامل الإنسان مع هذه الأمور تعاملا يعبر عنه كما في علم النفس تعاملا مرضيا، التعامل المرضي يعني خروج الإنسان عن الجادة، يعني عن الاستواء، عن كونه شخصا كويا، هي استعمال الإنسان للكلام للوصول إلى غاية ربما لا تكون يعني مشروعة، استعمال الإنسان للنظر للوصول إلى هدف لا يكون مشروعا. ومن هنا ماذا؟ أو وإن وقع ذلك ماذا؟ كما يقال مثلا بصورة يعني تكاد تكون إلزامية أو تكاد تكون قهرية، ولكن ذلك يقال عليه بأنه ريبة، يعني أمر مريب، أمر يعني مثير للسلبية في الطرف، رغم أن الآخر ربما يكون ليس في هذا الوقت، لكنه خروج هذه القضية من حالة الإيجابية أو حالة الإباحة على أقل تقدير إلى حالة السلبية يعبر عنها ماذا؟ بالغيب. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يشير إلى شيء لأنه لا خفة فيه، لا غبار عليه، يقول مثلا هذا أمر لا ريب فيه، أمر لا مثلا لا سلبية فيه، تعبيرات كثيرة. هذا الأمر ناسب أن يقال عن القرآن بأنه كتاب له مكانة سامية، له رفعة، له علو شأن، وهو ليس فيه ما يريد، ليس فيه ما يمكن أن يعد خدشا، ليس فيه ما يمكن أن يعد سلبا، كل ما فيه لمصلحة الإنسان، باعتبار أنه يعني هو كلام صادر ممن يعرف مصلحة خلقه، ولذلك جاء به بكل ما يعني يصب في هذا النظر. هذا قد يعني هذا الأمر قد يجعل الإنسان يعني يتساءل أنه هل هذا من نفي الريبة؟ هل أنه هذا نفي الريبة؟ أنه هو من قبيل شخص يتهم بشيء ثم بعد ذلك يدافع عن نفسه. هل أن هذا القرآن هو من قبيل المتهم الذي يدافع عن نفسه؟ أو هو من قبيل الشخص الذي لا يتهم؟ نقول لا، هو من قبيل الشخص الذي لا يتهم. كيف نقول مثلا في بعض الأحيان بعض الأشخاص يتهم ثم دافع عن نفسه، وعندما دافع عن نفسه انتفت عنه ولا ريب الآن أنه لا ريب أنه ليس متهم. هل
هل أنه هذا الأمر ليس فيه علة، أو أنه لو كان هناك متهمون فإنه دافع عن نفسه شخص له قابلية أن يتهم، شخص موضوع في مكان ممكن أن يتهم فيه، ثم بعد ذلك يستطيع الدفاع عن نفسه. يقول المصنف: لا، القرآن لا ينبغي الغيب فيه. ليس فقط هذا الدرجة الأولى، كأنما نريد، كأنما المصنف يريد أولا يقول بأنه هذا أساسا ليس فيه محل للغيب، لا من قبيل أنه يتهم. ليس من قبيل أنه يتهم ثم يدافع عن نفسه، بل هو من قبيل من لا، يعني من لا ينبغي أن يتهم بالغيب، كما قال المصنف: ولا ينبغي الغيب في أمره أو ليس فيه شيء مريب. المصنف جعل العبارة يعني متوسطة، ليس فيه شيء بل هو هدى، يعني هل أن القرآن فيه من هنا ومن هنا؟ قال: لا، هو صرف كونه ماذا؟ صرف كونه هدى. هل هو كونه هدى؟ يعني هدى في النتيجة، هو يهدينا، ولكن الذي يهدينا في النتيجة يمكن أنه في الطريق تارة يهدينا تارة لا يهدينا تارة يوصلنا تارة لا يوصلنا. يقول: لا، المصنف ليس هو هدى بالقوة بل هو هدى بالفعل. وهناك فرق بين أن يكون الشيء قابلا للهداية وبين أن يكون الشيء ماذا؟ هاديا بالفعل. قال: وموصل إلى حقيقة الدين وشريعة الحق وأركان الإيمان. نعم، قد يقال بأنه ربما يكون الإنسان تابعا للقرآن ولكنه لا يصل. نعم، يقول لأنه هذا ليس تابعا للقرآن. لو تبع القرآن كما هو حقه وقال كما هو حق القرآن في الإصارة، لأنه بعض الناس قد يقول: أنا أتبع القرآن ولكنني لا أعرف كلام أصل. نقول: لو اتبعت القرآن حق اتباعه لو وصلت إلى القرآن بأنه هو هدى للناس. هذه هدى للناس، هذه إشارة إلى الهدى الذي هو بالفعل. قال: للمتقين، يعني لله، الذين من تقواهم يقبلون على القرآن. واضح التقوى؟ واضح التقوى من الوقاية. الإنسان عندما يتقي معنى يجعل نفسه في حصانة، كما الآن بعض الناس عنده حصانة، هذه الحصانة تمنعه من الوقوع في الخطأ. كيف تحصل للإنسان التقوى؟ تحصل للإنسان التقوى عندما يقوم بالفعل الخير، إلى أن تحصل عنده حالة من حالات كره الشر اللي يعبر عنها الأسباب الفعل. هذه الحالة عبر عن تقوى. لا يقال للإنسان تقي مجرد أنه قال كلمة صادقة أو قام بفعل حسن أو ما، إنما يقال للإنسان تقي عندما يكون ماذا؟ عندما تكون التقوى ملكا من ملكاته النفسية، ليس حالا، لأن يعني هناك حال وهناك ملكة كما يقولون في علم الأخلاق. فهؤلاء الذين يتقون الله يكون القرآن يعني واضح أحد حدائقهم الخلفية كما يقولون، ويتبعونه حق الاتباع، ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ويتأدبون بآدابه، ويستبشرون بمعارفه. هؤلاء لا ينظرون إلى القرآن مجرد أنه لا يخالفونه، لا يخالفونه فقط، لا، هم لا ينظرون إلى الجانب السلمي في هذه القضية فقط، ويقولون علينا أن لا نخالف القرآن، لا، يقولون: ما ورد في القرآن من أدب فعلينا أن نتأدب به، ما ورد في القرآن من معارف علينا أن نتعرف عليها ونلتفت بها، ما ورد في القرآن من أوامر علينا أن نعتبر بها، ما ورد في القرآن من نواهين علينا أن ننتهي من عنها. هذا هو المقصود في ذلك. ثم يأتي كلام صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.